الحمد لله. أما بعد، نواصل الكلام على شرح مذهب الحداد، وهذا بيان مذهب الحداد في الاستفادة وأخذ العلم عن أهل البدع. يقول في البيان العبد الفقير، يقول في البيان: الحداد يرفض الاستفادة مطلقا بكل حال، ولو فيما وافقوا فيه الحق، إلا في الرواية لا غير، فيجيز الأخذ عنهم فيما هو من قبيل الرواية بالإسناد حسب. هذه خلاصة مذهب الحداد. الحداد لا يجيز أخذ العلم عن أهل البدع إلا في باب الرواية فقط. العلم عنده يؤخذ عن المبتدع إذا كان من قبيل الإسناد، حدثنا فلان عن فلان، ففي هذه الحالة فقط يؤخذ العلم، أي يؤخذ الحديث بالرواية بالإسناد عن أهل البدع. وأما ما سوى ذلك فالحداد يرفضه رفضا مطلقا ولا يفصل فيه بحال. أين الاعتراض عليه في ذلك؟ الحداد الذي يدعي تبديع الظاهرية ومباينتهم هو في هذا الباب وفي غيره ظاهري، يجمد على الظاهر. الظاهر المنقول عن السلف، وهذا أيضا ليس مسلما به لكننا نجاريه الآن، الظاهر المنقول عن السلف أنهم أخذوا عن أهل البدع الأحاديث، رووا عنهم الأحاديث على تفصيل عندهم. فالحداد جمد على هذا وفرق بينه وبين العلم. والجواب عن ذلك أن العلم مقيس على الرواية. الرواية في الحقيقة علم ولا لا؟ علم، لكنه منقول بإسناد. فما الفرق بين العلم الذي ينقل بإسناد وإن كان مختصا بالنبي عليه الصلاة والسلام أو غيره مما ينقل بالإسناد، ما الفرق بين هذا وبين علم آخر في فقه أو شرح غريب أو تفسير آية من القرآن أو شرح حديث أو لغة أو أصول فقه؟ يعني ما الفرق بين هذا وذاك؟ لا شيء، لا شيء. هذا علم وذاك علم، هذا شيء يستفاد به وذاك شيء يستفاد به. فكما أن السلف أخذوا عن أهل البدع أحاديث بالرواية وقبلوا عنهم في باب الرواية، فالأمر هنا بشأن العلم واحد، والعلم مقيس على الرواية تماما. هذه خلاصة المسألة، ومن شاء فليرجع إلى كتاب الآيات البينات حيث قررت هذا بالتفصيل وبينت أنه لا فرق بين العلم وبين الرواية. قلنا بارك الله فيكم: لا فرق بين العلم وبين الرواية، لا فرق بين أخذ الحديث بالرواية وبين أخذ الفقه ونحوه من الأشياء التي يعلم أن المبتدع لم يخطئ فيها ولم يخالف فيها السنة. التفريق فقط هو من جهة أن الذي يستفيد علما أو يأخذ علما عن المبتدع يحتاج إلى مزيد من الضبط، يحتاج إلى مزيد من الضبط. هناك ضوابط يحتاج إليها الآخذ حتى يستفيد من هؤلاء في كتبهم، وهذا مقرر أيضا في الكتاب المذكور. وحاصله بالنسبة للآخذ المستفيد أن يكون مميزا راسخا في عقيدته، قادرا على التمييز بين الحق والباطل وبين السنة والبدعة، وأن يكون محتاجا لهذا العلم الذي يحصله، وهذا كما سنبين مقامه ضيق جدا ومحدود جدا. ثم بعد ذلك في المأخوذ عنه والمستفاد منه أن يكون عنده ما يحتاج إليه، أن يكون عنده علم يحتاج إليه ويستفاد به ولا يمكن الاستغناء عنه أو يشق الاستغناء عنه، هذا أيضا من الضوابط في الباب. يتأيد هذا بإجماع أهل السنة العملي، علمائهم أجمعوا عمليا على الاستفادة من كتب الأشاعرة ونحوهم كالماتريدية والصوفية وربما المعتزلة في بعض الأحيان، فأهل السنة مجمعون إجماعا عمليا على الاستفادة من هذه الكتب والأخذ منها والرجوع إليها، لأن القضية بارك الله فيكم نحن نأخذ منهم ماذا؟ هل نأخذ منهم البدع والضلالات؟ هل نأخذ منهم الأخطاء؟ الجواب لا، إنما نأخذ منهم ما نعلم أنهم أصابوا وأفادوا فيه، أصابوا وأفادوا فيه، فقه، حديث، تفسير، لغة، علم آلة، هذا هو المراد. فمعلوم أنهم في هذه الأبواب مصيبون، معلوم أنهم في هذا الباب كلامهم صحيح، ليس فيه خطأ، ليس فيه ضلال. وعند وجود الخطأ والضلال في ثنايا كلامهم هنا يأتي شرط ماذا؟ التمييز الذي ذكرناه. فالمميز عندما يتعامل ويتفطن لهذه الأمور يستطيع أن يتفاداها، تمام؟ فهذا هو ما عليه أهل السنة، ولم يتحاش منه علماء أهل السنة أبدا في وقت من الأوقات، وخصوصا عندما عمت البلوى بهؤلاء الأشاعرة وأضرابهم الذين تصدوا لهذه العلوم وأفادوا فيها ونفعوا. وهنا تأتي الخطورة في كلام الحداد، وهو الذي طرده أذنابه وأبواقه في هذه الأيام. الخطورة في أنك عندما تمنع الاستفادة من كتب هؤلاء عمليا ستضيع تراثا بأكمله، شئت أم أبيت. طيب كيف تصدوا لهذا؟ ولماذا دخل في هذا الباب كثير من علماء أهل البدع؟ هذا له مقام آخر حتى لا نخرج عما نخل فيه. إن شاء الله تعالى ستكون هناك محاضرات قريبة نتعرض فيها لهذا الأمر. فالشاهد أن هذا صار أمرا واقعا الآن بغض النظر عن أسبابه التي سنتناولها إن شاء الله. هذا الأمر صار أمرا واقعا، فعندما تسد الباب بهذه الطريقة ستضيع تراثا بأكمله، وستضيع علوما وفوائد يحتاج إليها احتياجا ماسا ولا يمكن الاستغناء عنها بحال. حسبك علما واحدا وهو أصول الفقه. أصول الفقه معلوم أن عامة من تصدوا له من الأشاعرة والماتريدية، فعندما تقول لا تقرأوا لأهل البدع ولا تأخذوا عن أهل البدع بإطلاق فقد عطلت علم الأصول. كيف ستدرس علم الأصول؟ كيف ستتعامل معه؟ تمام. والحداد يفتح الباب ويوسع الدائرة حتى يأتي إلى شروح الأحاديث وإلى التفاسير وربما اللغة نفسها. فأي شيء هذا؟ كيف تقوم العلوم الشرعية بمثل هذه الطريقة الغالية؟ تمام. والكلام كما قلنا ونؤكد مع من هو أهله ليس مع كل أحد. الحداد ما فرق ولا ميز ولا فصل، بل خاطب بكلامه هذا أهل التخصص، حتى أهل التخصص خاطبهم بهذا الكلام. قال يا جماعة حتى العلماء لا يقرؤون هذه الأمور. لماذا يا رجل؟ قال حتى لا يتأثروا وحتى لا تفسد عليهم قلوبهم وحتى كذا وحتى كذا. وساوس وساوس تحت ضغط الحماسة والغيرة والحفاظ على الدين والسلامة من البدع ومن الخطر، هذا غلو، هذا غلو. الوسوسة بهذه الطريقة والدقة بهذه الطريقة ليست في محلها، هذا غلو، كغلو الخوارج في الحفاظ على الدين وفي حياطة الدين وفي حفظ حدود الله تعالى، حتى أدى بهم الأمر إلى تكفير العصاة، تكفير المسلمين، أليس كذلك؟ فقضية الغيرة لابد أن تكون ماذا؟ منضبطة، عندك غيرة وعندك حماسة وتريد السلامة، هذا شيء جميل، لكن لابد أن تضبطه، لا يجوز لك أن تطلقه هكذا. والنتيجة أننا لما أطلقناه بهذه الطريقة وقعنا فيما نتكلم فيه الآن، وصار أبواقه وأذنابه الآن يتكلمون حتى في الكتب التي لا شيء فيها أصلا، لا شيء فيها أصلا. يعني صاحب البدعة أشعريا كان أو غيره قد يؤلف كتابا فيه حق وباطل، وقد يؤلف كتابا فيه باطل محض، وقد يؤلف كتابا فيه حق محض، حتى هذا لا يؤخذ، حتى هذا لا يؤخذ. جمع أحاديث، فسر أحاديث، فسر آيات، ونحن نعلم أنه لم يخطئ في ذلك ولم يقرر شيئا من بدعه وضلالاته، حتى هذا لا يؤخذ. فالنتيجة كما قلنا أنه يضيع علوما بأكملها من علوم الشريعة، ويعارض إجماع أهل السنة العملي على الاستفادة من هؤلاء والرجوع إليهم. وكما قلنا ونؤكد، هذا مجاله ضيق جدا، ليس كل أحد من طلاب العلم يصلح لهذا، ومجاله في التراثيات، في التراثيات، جرد المطولات، الأبحاث العلمية، التأصيل، فليس مجاله متاحا لكل أحد، لأننا لا نأتي بطبيعة الحال إلى طالب العلم المبتدئ أو غير المتخصص الذي ليس هو من أهل هذا الباب أصلا ونقول له اقرأ المستصفى واقرأ الإحكام واقرأ ما أدري إيش، لا طبعا، إنما هذا يكون لمن؟ لأهل التخصص، لأهل الشأن الذين عندهم الدراية والتمييز ويريدون أن يتخصصوا في هذه الأبواب. نفس القضية في الأبحاث العلمية، عندما تبحث بحثا علميا ترجع إلى تفسير، ترجع إلى شرح من شروح الأحاديث، ترجع إلى كتاب في الفقه، إلى كتاب في اللغة، ماذا تصنع؟ ولم يصنف في هذه الأشياء إلا أمثال هؤلاء. نغلق الأبحاث العلمية ونمنع الأبحاث العلمية لأجل أنهم أشاعرة ولا صوفية ولا ما أدري إيش؟ تمام؟ فالرجل غلا في الحق، وهذه سمة الخوارج، سمة الخوارج الغلو في الحق، عندهم شيء هو في نفسه حق، هو في نفسه جيد ومطلوب، لكنهم ماذا يصنعون؟ يزيدون ويغلون، كما قال علي رضي الله عنه في تشخيص دائهم ومذهبهم، ها، كلمة حق أريد بها باطل. ماذا فعل الخوارج؟ جاءوا بآية من كتاب الله، إن الحكم إلا لله. طيب، حد عنده اعتراض؟ هذا كلام الله، لكن ماذا صنعوا؟ غلوا، زادوا، جاوزوا الحد. فكذلك هذا الحداد، وكما أقول دائما الحدادية مخانيث الخوارج. قارن بينهم ستجد أن الشبه قريب جدا وأن الصلة قريبة جدا، وقد التزموها مؤخرا فصاروا تكفيريين، صاروا تكفيريين على الحقيقة، وإن كان الحداد الأول ليس كذلك، الحداد ليس تكفيريا، وتبرأ صراحة من تكفير الأشاعرة، صراحة تبرأ من تكفير الأشاعرة، ثم انظر إليهم الآن يكفرون الأشاعرة وعلماءهم ويضيعون كتب السنة ويضيعون كتب العلم، فأي شيء هذا؟ نعم، إذن هذا هو موطن الخلاف مع الحداد في التأصيل. طيب، لأن القضية كما قلنا قضية واقعية لا يستطاع خلافها أصلاً، فالحداد نفسه لم يستطع أن يعمل بذلك أيضا مرة أخرى، يعني كما قلنا في مسألة التبديع لم يستطع أن يطبق التأصيل الذي أصله، فكذلك أيضا في مسألة الاستفادة وأخذ العلم لم يستطع أن يعمل بذلك، لأنه أين سيذهب؟ أين سيذهب؟ بلاش فتح الباري وبلاش شرح النووي وبلاش كذا، طيب ماذا سنذهب؟ يقول عليكم بكتاب كذا وكتاب كذا وكتاب كذا، وهو لا يغني عن هذه الكتب، لا يغني عن فتح الباري ولا عن غيره. طيب، ماذا صنعت أنت يا حداد؟ نقل في مواضع عديدة من كتبه عن النووي وابن حجر وغيرهما على سبيل الاستفادة المحضة. طيب أين أنت يا رجل؟ يعني عندما نقلت عن النووي ما كان أمامك غير النووي؟ لماذا لم تعمل بتأصيلك؟ لماذا لم تذهب إلى أي شرح آخر؟ لماذا لم تذهب إلى أي مكان آخر؟ لا، أخذ عن النووي وأخذ عن ابن حجر كارها مضطرا، لأنه لا يستطيع غير هذا أصلا. بل إليك الفاجعة حتى تعرف أن هذا الرجل أنا أشك أنه طبيعي في الحقيقة، أنا أشك أنه إنسان سوي. ماذا فعل الرجل؟ أخرج بنفسه كتبا لبعض أهل البدع وليست من قبيل الرواية، يعني شرطه أنه لا يأخذ إلا الرواية. فهو ما نقول أخذ أو استفاد، بل أخرج كتبا، كتب كاملة أخرجها لأهل البدع والضلال بتحقيقه وتعليقه وليست من قبيل الرواية. وهذا له أمثلة متعددة، منها كتاب الصعقة الغضبية للطوفي. والطوفي عنده بدع وضلالات، بل هو متهم بالرفض، رافضي. وعندما أخرج هذا الكتاب عن الحداد لم ينبه على حاله أدنى تنبيه، يعني حتى لا يقال طيب هو يعني أخرج الكتاب ونبه في أوله أن الطوفي هذا رافضي ولا كذا، أبدا ما حدث، والكتاب موجود. أيضا شوارق الأنوار للغماري، وهذا معاصر، يعني الداهية هنا أكبر، هذا مبتدع معاصر وإمام من أئمة الضلال، الغماري أحمد بن الصديق، شوارق الأنوار. طيب سبحان الله، أين أنت من بقية الكتب؟ ما وجدت إلا هذه الكتب، أين البدائل؟ ألست تدعو إلى البدائل؟ واستغنوا بأهل السنة واستغنوا بعلمهم، طيب لماذا لم تصنع هذا؟ وما الفائدة أصلا من هذه الكتب؟ يعني حتى تعلم أن هذا الرجل في عقله شيء، هذه الكتب ولا فتح الباري؟ هذه الكتب ولا شرح النووي؟ هذه الكتب ولا كتاب النهاية لابن الأثير الذي لعنه الحداد؟ قال ابن الأثير لعنه الله. فسبحان الله ولا إله إلا الله، شيء عجيب، شيء عجيب. إذن هذه علامة أخرى على ضلال هذا الرجل، أنه لم يستطع أن يعمل حتى بتأصيله في قضية الأخذ والاستفادة عن أهل البدع. فالذي يعنينا الآن أن قضية الأخذ قضية موجودة، والعلماء سلكوها ولم يمنعوا منها أبدا ما دامت بشرطها وما دامت لأهلها، والحداد ليس عنده هذا التفصيل. نكتفي بهذا القدر.